اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في مسألة تعارض الضررين والصورة المهمة، قلنا المال إذا يخرج ماله في بيته يلزم تبرر الإنشاء، فهل يجوز للمال حبر البالوح رغم تبرره؟ إن المشهور ذهبوا إلى الزواج، هل يشتغل لهم بعدل؟ الدليل الأول اشتغلناه وهو أن نقول المورد من تعارض قاعدة السلطنة في صالح المالك وحديث لا ضرر في صالح الجار، بعد المعارضة يتساقطان المرجع أقوى البراءة وهو في صالح المالك، ثبتت النتيجة وهي الجواب. نحن قلنا في مقام ثاني هذا البيان يتوقف على مقدمتين، الأولى أن قاعدة السلطنة شاملة لمثل المقام، الثانية أن قاعدة القرار تنطبق على المقام ويمكن تطبيقها. أما بالنسبة إلى حديث السلطنة ناقشنا بثلاث مناقشات، إنه يمكن أن نقول ما يشمل حديث السلطنة المقام، والمناقشة المهمة اللي شامل شنو هي الأولى؟ أن ندرك حديث السلطنة هو الشيرة، ونقدر الشيرة تشمل حالة تبرر الجار، فإنها دليل لبي، المدرك دليل لبي، الشيرة دليل لبي وليس له أطلاق. بعد ذلك بدينا هذه المناقشات الثلاث كلها، قلنا صحيح الشيرة دليل لبي، لكن إذا رجعنا إلى الشيرة واقعها، الشيرة فيها جنب شمولية، فقلنا للإنسان إذا بيته صار حقيقي ويريد يفلسه، ما هو احتمال واحد يتوقف ويقول للجار أنه عاني الزحف يطبع بعجاري أو ما أدري شلون، لا لا، الشيرة جارية علينا على الأدب. إلى توقف غير الأمر كن تصبح ما حصلت. حقيقة حديث السلطنة كان صديقة في المقام، هذا كل ذكرنا فيما سبق. اليوم نريد نشوف في محاضرتنا الجديدة عن حديث لا ضرر، بعد ثمانية حديث السلطنة، حديث لا ضرر شامل للمقام. إذا شامل للمقام يصير شنو يصير؟ محاضرة. فإذا تاقضان فنرجع إلى حصو البراءة ثم الدليل المذكور. أما إذا فرض على أنه حصلنا التمسك، حصلنا التمسك بما بحديث لا ضرر، فلا يتم هذا الدليل، وإن كانت النتيجة لا، وإن كانت النتيجة لا، ما أعرفش أقول لا شنو لا. تتصدع لا تتغير، تبقى النتيجه وعلى اي حال. اذا محاضرتنا الجديده من الان ان شاء الله، هذا كله بالنسبه الى المقدمه الاولى اعني حديث الصرف، واما بالنسبه الى المقدمه الثانيه اعني حديث لا ضرر، فقد يقال انه ليس شاملا للمقام، وذلك لامرين. الأول، الأمر الأول، إن حديث لا ضرر امتناني، وإذا أراد الجار أن يطبقه على نفسه فهو وإن انتفع وكان ذلك في صالحه، إلا أن لازم ذلك أن المالك، أن المالك إيش؟ لا يحق له أن يحفر البالوعة مثلا، يعني يلزم تضييق إيش؟ سلطنته وتحجيمها، وهو مخالف للامتناع. إذن حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه في المطاعي لأن تطبيقه يستلزم خلاف المنة على مالك الدار. فعليه فلا يمكن تنشط الحديث هكذا قال يقال حديث جابر بن عبد الله. وفيها أولا وثانيا وفيها أولا إنا ذكرنا سابقا أنه لا يظهر من الحديث لا ضرر كونه واردا أو رجال عندنا. وإذا سلمنا وقلنا إن نفسنا في الضرر كخصوصية في مادة الضرر يفهم منها الامتنان فيكفي لإشباح ذلك كون الامتنان بنحو الحكمة لا بنحو العلم. فالحكمة في رفع الحكم الضرري هو الامتنان على الأمة. فالامتنان يوحب في مقام التشريع وكحكمة للتشريع لا أنه أخذ كحلة بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما. هذا أولا. وثانيا إنه سلمنا ورود الحديث مورد الامتنان بحيث يدور الرفع مداره وجودا وعدما. ولكن نقول المقصود من الامتنان إن المقصود هو الامتنان بلحاظ من يراد تطبيق الحديث عليه وهو الذي يراد وهو منه الجار. فإن تطبيق الحديث على الجار يلزم منه الامتنان عليه ولا يلزم ان يكون الامتنان ثابتا ايضا بلحاظ الاخرين بل يلزم ان يثبت بلحاظ نفس من يراد تطبيق الحديث عليه دون ماذا. فإنه لا يظهر من الحديث أن الامتنان المبثوث فيه قد يوحظ بالنسبة إلى الجميع حتى بلحاظ من لا يرى تطبيق الحديث بلحاظ. بل القدر المتيقن هو ملاحظة الامتنان بلحاظ من يراد تطبيق الحديث عليه. نعم يلزم ألا يتضرر ذلك الثاني أعني في المقام الثاني من هو الثاني لا المعني. وإذا صار المورد من تعارض الضررين وذلك بأن نفترض وملاحظة هذا الضرر دون ذلك بلا مرجح. وإنما نفترض ان المالك للدار سوف تتحجم. تتحجم شنو تتحجم؟ سلطنته من دون ان يتبرع. انه في هذه الحاله نقول لا يظهر من الحديث انه امتنانيون الا بمقدار من يراه تطبيق الحديث. اذن ينبغي الانتباه الى ما نريد ان نقول. اذن ناقش هذا الاشكال في مناقشتين كما اوضحت. اذن من هذه الناحيه لا اشكال في تطبيق الحديث لا ضرر على لا اشكال في تطبيق الحديث على الجهل. الثاني من امرين. الامر الثاني ان يناقش في تطبيق الحديث لا ضرر من ناحيتين من امرين. اذا شنو؟ بس في هذا الاعتراض الذي يعني هذا الاعتراض الذي بعد هو ذكر هو عام لحالة إيه. فإذا اعترضنا على أنه يلزم هذا يصح. الثاني الأمر الثاني قلت تناقش أمرين. الأمر الثاني إن المولد من موارد الضررين. وتعارض الضررين فلا يمكن تطبيق حديث لا ضرر على احدهما لاجل معارضه. فيقال هكذا: إنا لو طبقنا الحديث على الجار فلازم التطبيق أن سلطنة المالك سوف تتحجم. فإذا فرضنا أنه يقع الضرر من ذلك كان نفس تحجيم سلطنته ضرر عليه. انه لو فرضنا هكذا فسوف نطبق حديث لا ضرر على المالك ايضا وتطبيقه على الجاري دون المالك تصحيحا إلى مرسل. فيكون المورد من تعارض الضررين وبالتالي لا يمكن تطبيق الحديث لا مرسل على الجار كما لا يمكن تطبيقه على المالكي. وبذلك نسير فاصل ولذلك يقول الميدان خالدا علما خالدا لحديث السلطان الذي يجري في صالح المالكين. هذا هو الامر الثاني المناقشه الثانيه في تطبيق الحديث لا ضرر. هذا في بقي حديث لا ضرر في صالح الجار. هذا ولكن الشيخ النائمي حدث سره ذكر في رساله لا ضرر صفحه 428 ان المولدين ليس من تعارض اخرى عليه. يعني بحيث يمكن تطبيق حديث لا ضرر على الجار وعلى المال. كلا ثم صلى. والوجه في ذلك ان المورد يكون كذلك، يعني من تعارض الضررين، لو فرضنا انه يوجد دليلان احدهما يخاطب المالك ويقول له يجوز لك ان تحضر بعد العصر، فحديث الصلاه ويوجد دليل ثاني يتوجه الى من يتوجه الى الجار فيقول له يا ايها الجار لتحق الممانعه والتحكم على ذلك. من الضرر انه في هذه الحاله سوف يكون الحكم الاول موجبا للضرر على الجار فيشمل حديثا، والحكم الثاني سوف يكون موجبا للضرر على المالك فيشمل حديث لا ضرر فيكون من تعارض الضررين. انه هنا نكلم سيورة المولد من تعارض الضررين، لكن بشرط ان يكون هناك ايش؟ حكمان ودليلان، احدهما يخاطب المالك للجار والاخر يخاطب الجار. ولكن المفروض في مقامنا ليس ذلك، فان المفروض في المقام هو انه يوجد عندنا حديث السلطنه فقط وفقط. ولما أراد المالك للدار تطبيق حديث السلطنة عليه وممارسة السلطنة لكن تضرب الجار، فجاء حديث لا ضرر رفع سلطنة المالك وحجمه لكي لا يقع الجار. ولحد الآن المطلب جيد وليس فيه إشكال، ولكن بعد ذلك قلنا سوف يلزم تضرر المال. سنطبق حديث لا ضرر عليه، ومن المعلوم ان تضرر المال نشأ من تطبيق حديث لا ضرر علينا على الجار. فالضرر المذكور في حق المالك جائز بقدر تطبيق الاخر، لا ان هناك حكما ودليلا في حق المالك يقول له ليس لك الخطأ على عبر البالغة، حتى يأتي حديث لا ضرر ويشهد. وإنما ضرره نشأ من تطبيق حديث لا ضرر في صالح الجمع.
وفي مثل ذلك لا يمكن، لا يكون المورد من تعارض الضررين. والوجه في ذلك أن حديث لا ضرر ناظر إلى الضرر الناشئ من، لا من الناشئ من لا من الناشئ من الأدلة الأخرى الأولية، وليس ناظرا إلى الضرر الناشئ منه منه ومن تطبيقه. التفاتة وايد حلوة، من الشيخ النائم فقد الناقش فيها بس هي التفاتة حلوة. وعليه فالمورد ليس من تعارض الضررين، يعني لا يمكن أن نقول أن لا ضرر كما تجري في صالح هذا الطرف تجري في صالح ذلك الطرف، بل المناسب تجري في صالح فقط وفقط في صالح الجار دون المالك. الضرر المالك نشأ من تطبيق لا ضرر في صالح الجار، وهذا الضرر لا ينظر إليه حديث لا ضرر. والأشياء حلوة. انتهى ما أفاده قدس سره الخلاصة. بس تكرار، بس أريد أكرر حتى أناقش. مناقشتنا إن شاء الله سهلة ما بها تريد. الخلاصة، الشيخ النائي يقول شرط التطبيع حديث لا ضرر بحيث يحصل تعارض، شرط شنو؟ وجود حكمين دليلين كقطع النظر عن لا ضرر، تطبيق هالدليل يلزم من نظر، تطبيق ذلك الدليل يلزم من نظر، فيلزم تعارض لا ضرر. هذا صحيح. كما قلنا اذا فرضنا على انه حديث السلطنة موجود في حقي شنو؟ في المالك. وأطع عندنا دور لي فرشي داخل في صالح الدليل ثاني. إذا شان في صالح الجار، أيها الجار اصرف في دليل أطع عندنا، يحق لك أن تحافظ على ملكك بأي شكل من الأشكال وتمنع الآخرين. إذا هكذا فرض وجود دليل ثاني فيأتي حديث لا ضرر، فيثبت بلحاظ المالكي يمكن تطبيقه، وبلحاظ الجار يمكن تطبيقه، فيصير تعارض الضرر. ولكن المفروض في مقامنا مطع عندنا دليل يقول يا أيها الجارو، ماكو عندنا، ما طلعت شيء. هاي الدليل الثاني ما موجود، فقط حديث السلطان موجود. فإذا على هذا الأساس نقول تطبيق حديث السلطان يستلزم ضرر الجار، فيأتي حديث لا ضرر ويمنع منه، يمنع علما، يمنع المال من التصرف، يقول لأنه راح ضرر الجار. فإذا منع المال لزم شنو؟ لزم تضرره، فيأتي حديث لا ضرر ويرفع شنو؟ تضرر. ولكن هذا الضرر الذي نشأ في حق المالك هو من جهة تطبيق حديث لا ضرر، فلا يكون المورد من تعارض تطبيقين لحديث لا ضرر. هذا ما ذكره الشيخ النائم، وفيه جوابنا مختصر ما ذكر الشيخ. وفيه إنما أفاده يتم لو فرض أن لا ضرر يحكم في مساحة ضيقة، وهي مساحة ضيقة، يا المساحة الضيقة وهي ما إذا فرض وجود دليل في المرحلة السابقة يستلزم تطبيقه الضرر. إنه إذا فرض أن حديث لا ضرر يحفظ في هذه المساحة الضيقة فما أفاده الشيخ النائيني يكون تاما. ولكن نحن نقول إن حديث لا ضرر كما يشمل هذه الحالة أي حالة وجود دليل أول يشمل أيضا حالة ثانية وهي نفي أي حكم يكون أصل ثبوته مستلزما للضرر وهو يريد أن يقول وكأنه يريد أن يقول هكذا حديث الأضرار أنا لا يوجد في شريعة الإسلام ضرار فإن كانت هناك أحكام وأدلة مطلقة فأنا أضيقها بحالة عدم مطلقة. وإذا كان أصل ثبوت الحكم يستلزم الضرر فهو منفي أصلا. إذا قبلنا أنه حاكم بهذه المعنى وبهذه المساحة الأوسع فحينئذ نقول إذا طبقنا حديث لا ضرر على الجار فبالتالي سوف يتضرر المالك. وإذا تضرر المالك وقلنا له لا يجوز لك أن تحفره فهذا معناه أن شريعة الإسلام اشتملت على حكم ضرري وهو لا يجوز للمالك أن يحفر البالوع ما دام يتضرر ماذا الجار أن هذا حكم ضرري بالتالي. وحديث لا ضرر كما يضيق الأدلة الأولية ينفي أيضا من الأساس وجود أي حكم ضرر ومنه هذا الحكم عدم ثبوت الحق للمالك أن يحفر بالوحة فيما إذا تضرر الجار. وبناء على هذا يحصل التعارض ويكون تاما وبذلك اتضحت النتيجة النهائية. أريد أخلص النتيجة النهائية وننتهي من هذا الدليل الأول على الجواب أن حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه في المقام لأجل إيش المعارضة وبذلك يعود الميدان خاليا لحديث السلطنة ومن ثم نحكم بجواز تصرف المالك. ولكن نلفت النظر لو فرض أن حديث السلطنة لم يمكن تطبيقه أيضا إما لضعف سنده أو ما أدري فرضية. فهل نرفع يدنا عن الجواز أو نبقى؟ هاي قضية علمية. فرد واحد فليقول لي بالجواب بسرعة مع الدليل. أحسنتم. فنبقى نحكم بمن؟ بالجواب تمسكا بمن؟ هاي قضية بس علمية أنا بس أبينها فنية علمية. نبقى نتمسك بأصل البراءة رغم عدم وجود حديث السلطنة يعني عدم وجود حديث السلطنة مو معنى على أنه راح يدخل. المهم حديث لا ضرر رفع مو المهم إلي تبقي لي حديث الصلاة. حديث الصلاة موجود أو ما موجود، لأنه يوجد القيمقام عنه، والقيمقام منه هو أصل براء النشيد اتبح عن هذا الوجه الأول لإثبات الجواز هو تام، لكن لا للمعارضة بين حديث السلطنة وحديث لا ضرر، بل لأجل ثم الرجوع إلى أصل البراء، بل لأجل أن حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه، فيبقى الميدان خاليا لحديث السلطنة. اللهم صل على محمد وآل محمد.